واللي ينكر يوم جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم أم الدنيا، وزي ما بنقول أم الدنيا دفتر أحوال مصر. نحن عندما نتحدث في الشأن السياسي أو نتحدث في الشأن الاقتصادي أو في الشأن التشريعي والدستوري أو ننزل بالكاميرات إلى قلب الأرباض والأزقة والأحياء والميادين، نحن لم نبعد عن الفكرة الإسلامية، وإنما نزلنا بالفكرة الإسلامية إلى الشارع، جعلنا الفكرة الإسلامية تغبر أقدامها بتراب الطريق كي تكون أقرب من هموم الناس، كي تكون أقرب من أوجاع الناس، كي تكون أقرب من آمال الناس وآلامهم. ولذلك رسالة قناة أمجاد رسالة إعلامية إسلامية جديدة، نقدم توك شو إخباري نراعي في كل المواصفات المهنية التي علمناها في علم الإعلام، نعرض الرأي والرأي الآخر، لكن نلتزم بالفكرة الإسلامية في الطرح والرؤية والمنظور، لا نباشر أي ممارسات إقصائية، نخرج من إعلام الياقات المنشاة إلى قلب الشارع والميدان. رجل الشارع هو البطل الحقيقي لدينا دائما. البطل الحقيقي عندنا مش كادر حزبي ولا قيادة سياسية ولا كاتب صحفي يملأ الدنيا عجيجا وضجيجا، البطل الحقيقي لدينا هو رجل الشارع. النهاردة لابد أن نقول في سلبيات، في عوار في إدارة المرحلة. وأوعوا تتصوروا أن أم الدنيا سيكون من مهمته أنه يهيل التراب على الأخطاء، أو كما يقول ولاد البلد يطرمخ على الأخطاء، على العكس. والنهاردة نقلب معكم أول صفحة في ملف العشوائيات في مصر، إدانة للنظام السابق وللنظام الحالي. مدامت المشكلة مستمرة، مدامت الأوجاع مستمرة، مدام المعاناة، مدامت هذه المعاناة مستمرة، مدامت حناجر البسطاء بمعاناتهم لا تصل إلى الآذان، يبقى مهمتنا أن نحمل هذا الصوت المخلص الموجع وأن نصل به إلى المسؤولين. النهاردة نزلنا بكاميرات قناة أمجاد إلى قلب العشوائيات.
موت أنا وما تموتيش، ده أنت أم الدنيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم، ونعتذر عن هذا الخطأ التقني أو الفني غير المقصود. بنقول إن احنا في برنامج أم الدنيا لن يكون من مهمتنا أن نهيل التراب على أخطاء، وإذا تصور حد أنه هذه الشاشة أو هذا البرنامج من مهمته أن يطبل أو أن يشتغل مزمرا لأحد يبقى مخطئ. لكن كمان ليس من مهمتنا أن نحمل معاه الهدم، ليس من مهمتنا في هذا البرنامج أو في هذه الحلقة تحديدا أن احنا ما نبصرش الناس إلا بمساحات السواد والعتمة والظلام. الدكتور باسم عودة النهاردة، وهذا أمر ينبغي أن نقوله وأن نبدأ به، رفض أن يقبل 300,000 جنيه مكافأة لأنه كان رئيس مجلس إدارة هيئة تابعة للوزارة وكانوا بيوزعوا المكافآت، والنهاردة رفض أن يقبل 300,000 جنيه مكافأة. لابد هنا أن نحيي من يحافظون على المال العام، ولابد أن نقول نحيي من يحاربون الغلول، والغلول في مصطلح الشرع يعني اختلاسات المال العام. احنا قلنا ملفنا الاساسي معاكم النهاردة هو ملف العشوائيات. نزلنا بكاميرات قناة امجاد وعملنا تحقيقات من منطقة من المناطق العشوائية وهي رملة بولاء، واكتشفنا امورا خطيرة مروعة، ولابد ان نطرح هذه الامور امامكم لأنه ملف العشوائيات تحدي حقيقي يواجه أي حكومة، ومن مهمتنا في الإعلام أن نطرح هذه التحديات الحقيقية أمام الناس. نرجع لشريط الأخبار ثم نواصل مع حضراتكم الإبحار في رحلة شريط الأخبار. النهاردة معنا عدد وافر من الأخبار، والفقرة اللاحقة طرح مباشر لملف العشوائيات من خلال ملف محدد. مالية الشورى تأخذ بملاحظات هيئة كبار العلماء حول قانون الصكوك. انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على جميع ملاحظات هيئة كبار العلماء حول قانون الصكوك. ومعنا على نفس شريط الأخبار محافظ الجيزة يؤكد الانتهاء من 35% من أعمال المشروع القومي للإسكان. أعلن الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من 35% من أعمال المرحلة الثالثة من المشروع القومي للإسكان الذي تنفذه المحافظة بمدينة 6 أكتوبر، لافتا إلى أن الأعمال تسير بأسرع من المعدل الزمني المحدد لها. احنا معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة. دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك في قناة أمجاد.
مرحبا.
الحقيقة كنا بنطرح على شريط الأخبار خبرا يتعلق بانتهاء محافظة الجيزة من 35% من أعمال المرحلة الثالثة من المشروع القومي للإسكان. في تصور حضرتك أهمية هذا المشروع وما معالمه، وكم شابا أو مواطنا مصريا يمكن أن يستفيد منه؟
يستفيد من المرحلة الثالثة لإسكان شباب الجيزة 5300 أسرة. هذا وعدد الشقق الجاري إنشاها بمعرفة 24 شركة مقاولات مصرية كلفت بالقيام بالأعمال وأنجزت في المتوسط تقريبا ثلث الأعمال، أي ما يوازي حوالي 35% من الأعمال الكلية. يتوقع نهو هذه الأعمال وتسليم الشقق في منتصف عام 2014.
في منتصف 2014. طيب هل في جعبة المحافظة أي مشروعات مستقبلية إسكانية أخرى في المدى المنظور في الخمس سنوات القادمة مثلا؟
تقوم القوات المسلحة حاليا بإنشاء 3000 وحدة سكنية بما يلزم لها أيضا من مباني خدمات ومد مرافق مثل الطرق وشبكة المياه وشبكة الصرف الصحي والإنارة داخل الموقع والحدائق والتنسيق العام للموقع. يعني كل هذا كمشروع يعتبر مشروع كبير ينفذ على أرض الجيزة في منطقة دهشور ويطل على طريق الجيزة الفيوم.
جميل. هل يعني سياسة المحافظة في الفترة القادمة هي التوسع خارج حدود القاهرة، يعني بحيث انه تمتد الى المدن الجديدة، تغذية المدن الجديدة بالمرافق والخدمات، هل هذه سياسة ثابتة في الفترة المقبلة؟
يعني هو توجه ويثبت في كل يوم انه توجه سليم، لان الجيزة الحضرية اصبحت بها كثافة عالية من السكان، شوارعها تشكو من عدم السيولة المرورية، المرافق عليها ضغط كبير، ولذلك فالامتداد خارج هذه المنطقة أمر ضروري في المستقبل.
جميل. طيب سيادة المحافظ، حضرتك بتقول إن في 5300 أسرة ستفيد من هذه المرحلة الثالثة من المشروع القومي للإسكان في 6 أكتوبر، يا ترى هل في يعني معايير محددة لمن الأولوية في الحصول على هذه الوحدات السكنية؟ وهل في وسيلة رقابية لمراقبة حصول المستحقين على هذه الوحدات؟
يعني أغلب هذه الوحدات تم حجزها وتخصيصها بالقرعة، وقام بإجراء القرعة مركز الحساب العلمي بجامعة القاهرة طبقا لمعايير تم تحديدها بالاتفاق بين محافظة الجيزة ووزارة الإسكان وبنك التعمير والإسكان، باعتبار البنك الذي يمول تكلفة الشقة ويقسطها على المستفيد على مدة تصل إلى 20 سنة.
تصل إلى 20 سنة، جميل. طب سيادة المحافظ، من الملحوظ في مدينة السادس من أكتوبر بالخصوص أن الناس بتحصل، أو بعض الناس عشان نكون في دقة فيما نقول، يحصلون على هذه الوحدات السكنية ثم يغلقونها بالأعوام ولا يستفيدون منها، وبعضهم يسافر إلى الخارج. هل سياسة المحافظة مباشرة أي نشاط رقابي أو نشاط متابعة للتأكد أن المستحقين لهذه الوحدات يشغلونها بالسكنة بالفعل مش قافلينها لمدة أعوام؟
يعني في الحقيقة يتم التأكد منه هو عدم استفادة الأسرة إلا من شقة واحدة يكون قد خصص لها دعم من الدولة. ده حدث في المرحلة الثانية التي تم تسليم أغلب شقاقها. هو في بعض الأحيان نجد أن هناك حالات استفادت أكثر من مرة، فبالتالي بس منها التخصيص، وعدد الشقق التي سحبت طرحت في قرعة تالية لمن كانوا في انتظار دخولهم القرعة.
يعني تم سحب وحدات بالفعل من بعض من غير المستحقين وإعادتها في القرعة للمستحقين.
ده حدث لحوالي 300 شقة للمرحلة الثانية التي كان عددها في حدود 2000 شقة.
طب سيادة المحافظ، لأنه مشكلة السكن دي هي مشكلة المشكلات بالنسبة للشباب، وخصوصا الذين يطرقون أبواب الزواج ويبحثون عن عش الزوجية كما يقال، تقدر تحضرك تقول لنا بالتقريب يعني في تصور المحافظة في الفترة القادمة كم يمكن توفير أو كم وحدة سكنية يمكن توفيرها، نقول في الخمس سنوات القادمة مثلا بالتقريب حتى، وكم مواطنا مصريا برضو بالتقريب بتكنيك احصائي كده او رقمي يمكن ان يستفيد من مشروعات المحافظة السكنية في المرحلة المقبلة؟
الاسكان بطبيعته غالي فتكلفة عالية،
نعم،
بالنسبة للأسرة العادية. ولذلك الدولة تقوم بالاعداد لتنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعي. والاسكان الاجتماعي هو مشروع قومي بيستهدف بناء 1,000,000 شقة في مصر كلها. ما يخص الجيزة منها حوالي 120,000 وحدة سكنية.
نعم.
والجيزة خصصت 1,800 فدان في منطقة أكتوبر لكي يتم تنفيذ حصة الجيزة من عمارات تنشأ في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي. هذا المشروع خصص له في موازنة الدولة مبلغ يزيد على 10 مليار جنيه على عدة سنوات. فاحنا حريصون على الحصول على حصة الجيزة من مشروع الإسكان الاجتماعي لكي يتم الاستجابة للطلبات التي قدمت بعد الثورة في الجيزة وعددها 120,000 طلب.
طيب سيادة المحافظ، يعني أخيرا عشان نقول، حضرتك بتقول انه في حجم المخصصات المالية، عشان برضو الناس اللي بيتابعونا او الرأي العام اللي بيتابعنا، حجم المخصصات المالية اللي بتخصصها محافظة الجيزة في الفترة القادمة لملف الإسكان كم في المبلغ بالتقريب؟
احنا بالنسبة لمحافظة الجيزة بنقوم بإمداد الشقق إسكان شباب الجيزة بالمرافق،
نعم،
ولا يتم استقطاع أو استرجاع أي جزء من هذه التكلفة من الشاب المستفيد، وبالتالي فتعتبر الإنفاق على توصيل المرافق للوحدات السكنية في هذا المشروع هدية من محافظة الجيزة للمستفيد. تقدر التكلفة للوحدة السكنية بحوالي 10,000 جنيه. هذا المبلغ لا يضاف إلى التكلفة التي يدفعها المستفيد سواء كان على أقساط أو في ضمن المبلغ المقدم للحجز.
نعم.
بالتالي هذا يعتبر عبء على المحافظة تقوم بتدبيره من صناديقها الخاصة. ونحن مطالبون في خلال العام القادم، العام المالي القادم الذي يبدأ في يوليو، بتدبير 35 مليون جنيه لتوصيل المرافق للمرحلة الثالثة.
جميل. طب أخيرا سيادة المحافظ، ولا نريد أن نشق عليك أو أن نجهدك بالأسئلة، لكن ادينا حضرتك كده في كبسولة صغيرة ملامح تصور محافظة الجيزة او الوضع الجديد او الفكر الجديد اللي حضرتك بتقوده لحل مشكلة العشوائيات في محافظة الجيزة تحديدا.
بالنسبة للعشوائيات في الجيزة نحن ننتهج نهج ثابت وهو عدم تهجير ساكني العشوائيات من الأماكن أو المناطق التي اعتادوا العيش فيها، فبالتالي نبحث عن أماكن أو مساحات قريبة من سكنهم تكون ملك للدولة ونبني عليها عمارات بارتفاع دور أرضي وخمس طوابق، مما لا يحتم إضافة مصعد، لأن المصعد عادة بيضيف جزء كبير أو نسبة كبيرة إلى التكلفة. الدور الأرضي بيشغل بمحلات، وهذه المحلات تطرح في مزاد ومردودها المالي يسترجع جزء من تكلفة العمارات، وأيضا المردود الجزء الخاص بالتمويل للصيانة أيضا يعتبر جزء من التمويل الذي يتأتى من طرح المحلات الدور الأرضي في مزاد. أما الشقق فبتتراوح مساحتها بين 45 متر مربع و 60 متر مربع، وبيتم الاتفاق بين المحافظة وبين ساكني أي عشوائية قبل البدء في المشروع. طبقنا هذا بنجاح في مشروعين، مشروع عشش السكة الحديد في الدقي وعشش وأيضا البلوكات في أرض عزيز عزت. فيعني في هذين المشروعين حاليا تم بناء عمارات فعلا، وسيتم تسليم مجموعة العمارات الأولى لقاطني عشش السكة الحديد عدد المرحلة الأولى منهم قبل 30/6، أي قبل نهاية يونيو القادم إن شاء الله.
طيب سعادة المحافظ، أخيرا وفي كبسولة صغيرة، احنا فاتحين النهاردة في برنامج أم الدنيا ملف العشوائيات في مصر، وبنطرح هذا الملف بأرقامه بإحصاءاته بكل أزماته ومعاناته. هل نقول أنه في مخطط المحافظ الجديد أو المنظومة الوزارية الجديدة وضع جدول زمني لإنهاء مشكلة العشوائيات، لأنها بصراحة شديدة هي الوجع الحقيقي لمصر؟
يعني طبعا هذه المشكلة مشكلة هامة جدا لمصر مجتمعيا، وتساهم في الاستقرار المجتمعي، ونحن جميعا سواء كنا في إطار المسؤولين أو من المواطنين الذين يتلقون الخدمة نحرص على حل مشاكل العشوائيات. الجيزة بها 37 عشوائية يتطلب حل مشاكلها حوالي 6 مليار جنيه. في كل محافظات مصر وضع شبيه بهذا. صندوق تطوير العشوائيات صندوق معني بالدرجة الأولى بحل مشاكل العشوائيات مركزيا، وله سياسة جديدة، وأنا عضو في هذا مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات. الأستاذ الدكتور وزير التنمية المحلية هو رئيس مجلس الإدارة، وناقشنا في الاجتماع الأخير وضع سياسة جديدة للتعامل مع العشوائيات تتفق مع الوضع الاقتصادي والوضع المجتمعي الذي يتغير من عام إلى آخر.
شكرا سيادة المحافظ، شكرا لحضرتك على المداخلة وعلى المشاركة، وإحنا هو بنطرح أول ملف حقيقي ميداني وهو ملف العشوائيات والسكن في مصر. في معنى على شريط الأخبار في نفس الإطار مسيرة لأهالي الدويقة لمسبيرو للمطالبة بتوفير وحدات سكنية. انطلق منذ قليل العشرات من أهالي الدويقة بمسيرة إلى مبنى الاتحاد الإذاعة والتلفزيون مسبيرو للمطالبة بتوفير وحدات سكنية لهم، مشكلة السكن، والمطالبة بمساواتهم بالمستفيدين من المرحلة الأولى والثانية بمساكن سوزان مبارك سابقا، فضلا عن إسقاط قيمة الإيجارات الشهرية المتأخرة عليهم والتي وصلت إلى 3000 جنيه. يعني أنا بتصور أنه لابد من تشكيل لجنة للفصل في هذه المظالم المتعلقة بالوحدات السكنية وملف الإسكان في مصر. والنهاردة احنا بندق ناقوس خطر، بنقرع دف الخطر، ملف العشوائيات مشكلة. العشوائيات دي في حوالي في بعض التقارير اللي قريتها 85 عشوائية حول القاهرة، بيسموها الحزام الناسف المهدد للقاهرة، مليانة مخدرات ومليانة عنف ومليانة جريمة ومليانة زنا محارم ومليانة أسوأ خطايا يمكن أن تتصورها. ولو رحت ونزلت هناك، وعشان كده احنا جبنا الكاميرات كي تكون الصور واضحة في كل بيت، هذه العشوائيات لغم حقيقي في قلب مصر. في نفس الإطار مسألة الامتداد والتوسع، احنا ساكنين في 5%، المصريين كلهم ساكنين في 5% من مساحة البلاد، شريط كده كلنا متكدسين فيه، وهذه آية عدم التخطيط. أول دليل على عدم التخطيط إن كل هذا العدد الضخم من المصريين، الجيش الضخم ده كله متجمع في 5% من مساحة البلد، في شريط مكتظ وضيق. فين المخططين؟ فين التصور؟ ده في علم دلوقتي اسمه علم المستقبليات. فين الخيال الاقتصادي للي جاي؟ في خبر معنا النهاردة وزير الزراعة بيقول نستصلح حاليا 1,000,000 فدان لتوزيعها على شباب الخريجين. كشف الدكتور صلاح عبد المؤمن أن الوزارة ستقوم باستصلاح 1,000,000 فدان من الأراضي الزراعية ليحصل كل شاب على 20 فدانا بشروط ميسرة، وأنه يتم التنسيق خلال هذه الآونة مع لجنة الإنتاج الزراعي بمجلس الشورى حول هذا الأمر، مشيرا إلى أن الشاب إذا لم يثبت جديته في زراعة الأرض بعد 3 سنوات من استلامها سيتم سحبها منه. ده خبر في تقديري بيمثل بارقة أمل. هنبدأ أهو نخرج برا الشريط الضيق، هنبدأ أهو نتنفس الهواء الطلق. معنا خبر آخر وده خبر مهم، مصر أكبر دولة منتجة للبترول في إفريقيا خلال الفترة القادمة. تستعد الهيئة المصرية العامة للبترول لتسليم تقرير إلى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بخصوص اكتشاف شركة ترانس جلوبال الكندية أكبر بئر بترول في العالم بمنخفض القطارة بالصحراء الغربية قرب مرسى مطروح. وتتوقع الدراسات السيزمية ثلاثية الأبعاد لحجم الاحتياطي استخراج 20 مليار برميل مكافئ سنويا من البترول والمتكثفات والغاز، بما يجعل مصر أكبر دولة منتجة للبترول في إفريقيا خلال أشهر قليلة. ويعقد المهندس شريف هدارة رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول حاليا اجتماعا طارئا مع كافة رؤساء هيئة البترول ومع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للاستكشاف قبل إبلاغ مجلس الوزراء بتوصيات الاجتماع. بارقة أمل أخرى. من الأخبار السريعة، رفض استئناف المخلوع واستمرار حبسه في قضية الكسب غير المشروع. قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد خلف الله برفض الاستئناف المقدم من دفاع محمد حسني مبارك الرئيس السابق مع استمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية كسب غير مشروع. من أنبائنا بقى الخاصة بالشأن الحزبي، حزب النور يبحث سبل النهوض بمصر والخروج من الأزمة الحالية في مؤتمر بقنا. يناقش حزب النور الأزمة الحالية وسبل الخروج منها وكيفية النهوض بمصر وتطوير التعليم وسبل النهوض بالبحث العلمي في مؤتمر ينظمه الحزب بمدينة قنا اليوم الأحد تحت عنوان المشاركة أساس البناء بحضور أكثر من 350 أستاذا جامعيا. ويشارك من حزب النور الدكتور طارق السهري عضو الهيئة العليا وكيل مجلس الشورى، والدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد، والدكتور محمد إبراهيم منصور الأمين العام المساعد. على هامش نشاط الأحزاب في مصر، البناء والتنمية ده حزب من الأحزاب اللي موجودة المعروفة طبعا، يطرح تعديلات للخروج من أزمة قانون السلطة القضائية. قالت الجماعة الإسلامية إنها طرحت على مجلس الشورى عدة تعديلات على قانون السلطة القضائية المطروح للنقاش داخل المجلس حاليا، سعيا للتوصل لتسوية وسط مع القضاة المعترضين، خصوصا على خفض السن، سن التقاعد من 70 إلى 60 عاما. وتقترح التعديلات التي قدمها الدكتور صفوة عبد الغني رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية خفض سن التقاعد من 65 عاما بدلا من 60 عاما. معنا على الهاتف الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية. دكتور نصر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
أهلا بيك دكتور نصر. حضرتك احنا كنا شفنا او تابعنا في شريط الاخبار انه حزب البناء والتنمية يتقدم بمبادرة سميت بمبادرة وسط لحل ازمة قانون السلطة القضائية الجديد. يا ريت حضرتك، لان هذه القضية تمثل بؤرة احتقان في المشهد السياسي الان والمشهد التشريعي والدستوري ايضا، يا ريت حضرتك تطرح لنا وتوضح للرأي العام معالم المبادرة التي تقدم بها حزب البناء والتنمية لحلحلة الازمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. بنرحب بك دكتور وبمشاهدي قناة أمجاد الكريمة الكرماء. المبادرة باختصار شديد تتلخص في النقاط التي يرفضها القضاة، رغم أنهم قبلوها من قبل، يعني في قبل أيام في أيام مبارك المحلوع تقدم عدد من القضاة بتعديل او بمقترح لتعديل قانون السلطه القضائيه والنزول بالسن الى 60 عاما، لكن سبحان الله علشان هذا الامر قدم الان من كثير من الهيئات والاحزاب فرفضه القضاء لانه يشعر انه قرار مسيس. هذه المبادره تتلخص في الجمع بين المتناقضات حتى يتم حلحله الموضوع كما تفضلت، وهي النقطة التي كان عليها الخلاف الكبير نقطة السن، وكان المقترح بحزب البناء والتنمية النزول بسن التقاعد من 70 إلى 65 عاما كمرحلة أولى، ثم بعد ذلك فيما بعد ينضى في النزول به إلى سن 60. وكان ينبغي على الجميع أنه يرضى بهذا الأمر، خاصة أن الجميع أمام الدستور سواء، وهناك مساواة والدستور ينص على المساواة بين أفراد الشعب، وسن التقاعد في كل الهيئات وفي كل الوزارات عند 60 سنة أو عند 60 عاما، يعني ليس هناك مبرر لغضب القضاء. ولكن نظرا لهذا الاحتقان القائم فقلنا أننا ننزل بسن التقاعد من 70 إلى 65 عاما ننتهي ان شاء الله الى هذا الامر. الامر الثاني قلنا ان المجلس الاعلى للقضاء يتم تعيين النائب العام منه ويعرض على السيد رئيس الجمهوريه في هذا الامر، وكان في مقترح اصلا لكن لا اظن انه تم في الموافقه عليه، وهو ان يكون الدكتور المستشار طلعت عبد الله يكون وزيرا لمجلس الشعب والشورى وزير قانوني، ولكن ويتم اختيار نائب عام اخر بالتنسيق بين مجلس القضاء الاعلى وبين السيد رئيس الجمهوريه، ولكن بقيه المواد لا اظن ان عليها اعتراض.
بس عفوا دكتور نصر، والحقيقه بعض القضاه وفي حدود ما رشح لدينا من اخطاء من انباء ومن تحليلات، هم ليهم يعني ملحوظات أخرى أو مطاعن أخرى على مسودات المقترحات المقدمة سواء من حزب الوسط أو من حزب الحرية والعدالة، منها مثلا فكرة طرح حظر الإضراب على القضاء، هم شايفين أن ده تغول على حق من حقوق الإنسان، أو فكرة امتناع القضاء أو حظر أن يحظر على القضاء لامتناع عن الإشراف على العملية الانتخابية، او تحديد طبعاً مفهوم السيادة. هم الحقيقة ليهم عدة مطاعن مش بس تتعلق بالسن، هم ليهم حزمة من المطالب والمطاعن على مسودات المقترحات المقدمة.
شكرا لحضرتك. لا هو حضرتك المطاعن القضاء في هذا الشأن هم يعني أكثروا من المطاعم حتى يصلوا إلى المطعم الرئيسي.
نعم.
لكن مسألة يعني نوع من أنواع التفاوض لتحقيق أكبر مكسب وأكبر قدر من المكاسب. لكن من معرفتنا بعدد من القضاة ومما يدور في الجواليس، هذا هو المطعم الرئيسي اللي هو سن التقاعد، لأنهم يقولون أنها مدفحة للقضاء، لأنه سيتم إحالة عدد ضخم جدا من القضاء إحالتهم إلى التقاعد. لكن مسألة الإضراب أو مسألة الامتناع عن العمل، طبعا هذه مسألة لا يمكن بأي محاول، حتى لو قبلها أي حد لن يقبلها الشعب. يعني كيف يقبل الشعب؟ احنا لما اضرب المعلمون في بدايه العام الدراسي فان هذه خيانه لله ورسوله وخيانه للوطن، ان يدخل ابناؤنا وابناء ابنائنا المدارس وما يجد من يعلمهم، هذه خيانه. الطبيب الذي يترك مهنه الطب ويترك المستشفى باضراب او لاجل امر شئوي، هذه خيانه ايضا، خيانه للوطن وخيانه لله ورسوله مهما كان السبب. لا يمكن باي حال من الاحوال الوظائف الخدميه الهامة التي تنقذ حياة الموت حياة الإنسان من الموت، أو تنقذ طلاب أبناؤنا من أن تنقذ أبناءنا من الجهل، أو القضاء الذي يتحكم في مصائر الكثير من الناس في قضاياهم، كيف يتم عزوف القضاء عن العمل لأجل مطلب فئوي أو شيء من هذا القبيل؟ طبعا كل هذا مرفوض تماما، وحتى وإن قبل الأمر الشعب لن يقبل. انتهت مسألة أن الشعب يترك الأمر عبثا بهذا الأمر الذي يعني يقوده بعض القضاة للأسف الشديد المسيسون. من قال أن
عفوا دكتور نصر، عفوا دكتور نصر، دكتور نصر عفوا عشان الوقت، دكتور نصر
لا رئيس النيابة أو وكيل النيابة أو القاضي ينتمي إلى تيار سياسي مناهض للتيار السياسي الذي أنتمي إليه.
طيب أنا عفوا دكتور نصر عشان الوقت، هل حضرتك بتعتقد أنه أخيرا يعني هل مبادرة حزب البناء والتنمية بتعتقد أنه مجلس القضاء الأعلى لابد أن يكون رفيقا جذريا وأساسيا في صياغة قانون السلطة القضائية الجديد؟ ده مطروح في المبادرة؟
يعني هو يشارك ولابد أن تكون له مشاركته، لكن لا يتم السيطرة والتغول على كل المطالب، لأن المطالب التي نتقدم بها مطالب الشعب أساسا، ليست مطالب حزب البناء والتنمية.
شكرا دكتور نصر، شكرا على المداخلة وشكرا على الإسهام والتوضيح. يمكن الدكتور نصر وضح مسألة كده بين قوسين، نفس هذا القانون، قانون السلطة القضائية اللي طلع كمية ألغام في طريقه وهجوم بشع عليه، ما هو طرح سنة 2002، مش طرحه المستشار زكريا عبد العزيز أيام كان رئيسا لنادي القضاء في نفس السنة اللي قدم فيها المستشار يحيى الرفاعي أو تلا بيانا على المسامع وأكد انسحابه من العمل القضائي بسبب ضغوط النظام السابق؟ ما ساعتها طرح قانون السلطة القضائية. دلوقتي كل المشكلة انه اللي بيطرح قانون السلطة القضائية اطراف من التيار الاسلامي. ما نخلينا واضحين، يعني المشكلة كلها ان الذي يطرح القانون اطراف من التيار الاسلامي. هل نبحث عن معايير الحق ومحجة الانصاف ولا بنجامل ونتحزب؟ احنا في اخر شريط الاخبار بنتبنى النهاردة طرح ملف ميداني. النهاردة احنا روعنا لما نزلنا بالكاميرات الى منطقة من مناطق العشوائيات اسمها رملة بولاء، واكتشفنا انه من الاشياء اللي لازم يحاسب عليها المهندس نجيب ساويرس هذا الملف بنطرحه بالمستند بالصوت والصورة وشهود العيان، انه مناطق العشوائيات لغم حقيقي في مصر. 85 منطقة عشوائية تحيط بالقاهرة، 67 منطقة عشوائية في الأليوبية، ما يقرب من 1000 منطقة عشوائية مرشحة للانفجار في أي وقت، يعشش فيها الفقر وتعشش فيها الجريمة وتعشش فيها كل الرذائل التي تتصورها. وهتكتشف أن رجال الأعمال الذين كانوا على صلة بالنظام السابق يلعبون دورا شديد اللؤم والتخابث، وهتكتشف وانت بتكر السطر انه في أسماء كبيرة متورطة في ملف العشوائيات. انا هقول أبطال قناة أمجاد، يعني طاقم الإعداد الذي يعمل معي، ويعني الفنيين الذين يعملون خلف الكاميرات، يعني سيبنا بقى يعني رفاهية الاستوديو ونزلنا إلى الشارع وأعددنا هذا التقرير. وبالمناسبة هذا التقرير سيكون مسارا للمناقشة مع ضيفين بعد التقرير مباشرة المهندس خالد شلش وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشورى، والأستاذ حماد عربي رئيس اللجنة الشعبية لعشوائيات رملة بولاء. أول صفحة في ملف العشوائيات نقلبها معكم في برنامج أم الدنيا، بتطرحوا ملف الإسكان، وده بعيد عن الفكرة الإسلامية، مش بعيد. ابن حزم بيقول في المحلة إنه الرعية لها في الشريعة الإسلامية ثلاث حقوق، اوعوا تنسوا دي: مطعم ومشرب ملائم، كسوة للشتاء والصيف، ومسكن يليق بحاله. حط خط تحت الجملة دي، ومسكن يليق بحاله، ده حق الرعية في الشريعة الإسلامية. نشوف التقرير اللي عملوا معانا أبطال أمجاد، نشوف هذا التقرير ثم نعود إلى طاولة الحوار مع الضيفين الكريمين. ملف العشوائيات، الفقر والجريمة، تصور مستقبلي لحل هذه المشكلة وتبديدها. نشوف التقرير ثم نعود إلى حضراتكم، فابقوا معنا.
أنت نفسي وما انتكيش أموت أنا.
احنا عايشين هنا بقالنا اكتر من 120 سنة، تاريخ جدودنا هنا ايام ما كانوا الانجليز في مصر. اما الانجليز خرجت من مصر الارض دي احنا واخدينها بوضع اليد، بقالنا اكتر من طبعا القانون الملكية بيقول بعد 15. الحاجة التانية، جت الخصخصة في 95، اولا احنا عندنا صرف سياحي ولا عندنا مية ولا عندنا اي بنية تحتية كويسة، والبيوت زي ما انت شايف كده كلها مهمشة، ما كانش في اي مسؤول لا ايام حسني ولا بعد الثورة كمان حد سأل فينا. لما جت الخصخصة 95 كانت مكان الابراج دي في حوالي 5-6 مصانع، يعني مصنع ازاز ومصنع طوب ومصنع حداده، كان اكتر الشباب شغاله فيه. نزل طبعا الموقع ده اختاره المهندس نجيب سورس وعلاء مبارك، وحددوا المواقع دي واشتروا طبعا بكل ورقه ضغوط، ضغطوا على الناس واشتروا المكان ده وبداوا يبنوا الابراج زي ما انت شايف كده وطلعت قدامنا. لكن القصه كلها ان هنا المنطقه جوه بدا نجيب يلعبنا ان احنا اكن فلسطين بالظبط، يعني اشترى بيت وساب بيت، خد اللي بعده وساب. كان متر بكام؟ 700 جنيه. طبعا ده سعر باطل في ارض على البحر كمان اكتر من 50,000 جنيه. بينما احنا عشان الناس على قد تعلمنا على قدينا كانوا بيضحكوا على عقول الناس.
احنا عايشين تحت الارض، محدش حاسس بينا، الناس دي مش حاسه بينا، رجال الاعمال مش حاسين بينا، عندين مش حاسس بينا. 20-50 ده احنا مش لسه، انت عارف بال 20-50 ربنا حمل برج ده ثم اهل المنطقه وشغلنا، قعدنا سنه و18 اشهر. جزائنا عشان احنا اشتغلنا ضربوا واحد بالنار. احنا طالبين هنا تطوير، ما المنطقه كلها المتر ب 20,000 جنيه.
طب انت عايش ازاي؟
عايش اللي انا راجل صنايعي، عايش اليوم بيوم، وجبت مصاريفي باكل اخواتي وباكل عيالي.
ده كام واحد عايش؟
خمس اسر، بعيالهم بحارمهم، يعني الدنيا جوه والرجاله.
شو زي ما خليل زمان نايمين في الشارع، يعتبر شارع، فعاوزين مجاري وعاوزين مية، ما فيش حد سأل ولا أي حد سأل ولا حد سأل فينا خالص ولا أي حد جاي، بس ده بتاع صويرس عاوز يشتري وعاوز يعمل. اللي احنا نلاقي حاجة سكن نضيف، نوم نضيفة، مية، مجاري، هذا اللي احنا عاوزينه.
احنا من يوم الثوره شاربين العاكر، حتى كانت ناس كويسه زي حالاتك عدينا هنا وهتحترمنا وتدينا الفين نصيب. من يوم ما قامت الثوره ولا حد سائل فيني غير كل يوم يصوروا فيني ويتكر على الله، واحنا المتمنين لله ان الواحد عاوز مكان يلم هو وعياله من وسط المتشردين، وقاعدين مش عالقين في ربني وعنقول دلقات الدنيا شقق الدنيا شقق، وفي الناس يقول ده هيجيب لكم رئيس الحي شفر هيصعدكم، وما عارفينش النمو وين. ونايمين في عشش مبلية بطينه وريك شاف المنظر بتاعتي والله زي ما نحدثك. ولنا 60 يوم ما كناش لحم. 25 في غرفة واحدة في أوضة زي ده ستك. والله وياكلوا وبيشربوا ويناموا فيها ويسخوا فيها كل حاجة فيه. ما فيش حمامات ولا فيش حاجة. ولا ندبس ورش لست اشهر طردها الدولة على 16 مريال وزعطوه. ولا عنزلش مصر خالص. ده اشترى نص الحتة وبهدله. من اللي اشتراه دي عقوم من الزبالة وتعبين ومرار تجيل ومرضين لا يريحوني لا يشتروا مني لا ولا يسعطونا لا يريحونا على اي دم.
نفسي بس نفسي احنا بس عايزين نجدد البيوت. بابا بس لو جددنا البيوت هنطلع برا نقعد فين. مش بس مش عايزين نمشي الحتة دي منطقتنا.
أموت أنا وفيه من تكيش. أموت أنا وما تموتيش. أنت أم الدنيا دي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ملف العشوائيات الذي نناقشه في حلقة الليلة هو جزء من تصورنا للشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية ليست حدودا فقط، وتصويرها واختزالها على أنها حدود خطأ يلحق بمنهج ينبغي أن نحسن عرضه للناس. الشريعة الإسلامية لازم نبدأ معاها من المنبع مش من المصب. ولما نبدأ من المنبع يعني من حقوق الرعية. وآكت حقوق الرعية زي ما قال ابن حزم في المحلى زمان مسكن يليق بحاله. شفنا في التقرير 25 واحد قاعدين في أوضة بضعة أمتار. من يطيق هذه الأجواء غير الأدمية؟ هيعيش إزاي؟ هينام إزاي؟ هيتأمل إزاي؟ هيتنفس إزاي؟ هيخترع ويبتكر إزاي؟ على فكرة نظام مبارك بدأ الاهتمام بالعشوائيات سنة 92 اهتمام إعلامي فقط، ومش لأسباب شرعية ولا لأسباب إنسانية. لما بدأت قوات النظام تطارد الجماعات الإسلامية وبدأت تتقصها في قلب إمبابة، عجزت القوات عن الدخول داخل إمبابة بسبب كثرة العشوائيات في هذه المنطقة في هذه اللحظة فقط. وخوفا على كرسي اللي وقع دلوقتي بدأ يهتم بالعشوائيات لأنها حالت بينه وبين سحق من يريد من رموز المعارضة او من المنتمين الى تيارات لا يريدها. وعشان كده ملف العشوائيات طرح سنة 92، طرح بشكل ديكوري. الصديق الاستاذ ممدوح الولي الكاتب الصحفي الكبير بالاهرام والمتخصص في شؤون الاقتصاد كان له كتاب اسمه سكان العشش والعشوائيات. كتب هذا الكتاب من فترة مبكرة وحذر انه الالغام اللي هتنفجر في وجه الدولة المصرية هي ألغام العشوائيات. 18 مليون أسرة تسكن العشوائيات. وبقول 18 مليون أسرة مش فرد، لأن كل أسرة ممكن تتشكل من 5 أفراد من 7 أفراد. 18 مليون أسرة ده في أكثر التقديرات تفاؤلا. 85 عشوائية اللي عرفنا نحصيهم في القاهرة حزام ناسف يحيط بها، لكن النهاردة بنكتشف حقيقة أخرى مرعبة، حقيقة بنعرضها بالمستندات. ما الذي يدور في رملة بولاء؟ اتفاق عجيب تم بعيدا عن أعين الإعلام سنة 96 بين المهندس نجيب ساويرس وعلاء مبارك. خلينا نكون كده واضحين وبالأسماء ومعنا المستندات. اللي عاوز يسألنا المستندات موجودة. سنة 96 بدأ المهندس نجيب ساويرس يحط عينيه على هذه المنطقة، رملة بولاء. طبعا رملة بولاء مليانة سكان بنقول عليهم عشوائيات. والعشوائيات يعني ايه؟ اماكن بنيت بالجهود الذاتية دون تراخيص. احنا كده يعني بنلخصها للناس، طبعا مش ده التعريف العلمي لكن بنلخصها للناس. اماكن بنيت بمرافقها بابنيتها بالجهود الذاتية دون تراخيص. زحف نجيب ساويرس بخيله ورجله على منطقة رملة بولاق. واستولى تقريبا على 40% من المساحة عشان يعمل مولات. 70 مسكن تقريبا اصبحوا او اصبحت في حوزته وفي قبضته. برضه هقول بمساندة علاء مبارك في ذلك الوقت. وبدأت رحلة العذاب والضنا مع اهالي المنطقة. هو الهدف زي ما احنا بنقول في لغة الاقتصاد خد الاراضي وقام بتسقيع الاراضي، سقع الاراضي كما نقول، وده مصطلح اقتصادي معروف. وقام ببناء وضع حجر الاساس لبعض المولات. ادي اساس الفكرة اللي احنا مجتمعين عشانها النهاردة. احنا معنا طبعا ضيفان كريمان، المهندس خالد شلش امين سر لجنة الاسكان بمجلس الشورى. اهلا بك يا باشمهندس.
اهلا
وسهلا. انارت قناة امجاد.
الله يبارك فيك ويجعلها نور على طول.
امين يا رب. ومعنا ايضا الاستاذ حماد عربي رئيس اللجنة الشعبية لعشوائيات رملة بولاء اللي يعني شاهد فصول المأساة من بدايته. اهلا بك استاذ حماد.
اهلا بك يا
استاذ حماد. يعني قبل ما انتقل للمهندس خالد شلش، تقدر تلخص لي وتلخص للناس كده بسرعة ما الذي حدث في رملة بولاء من 96 الى الان؟
اوجه بس رسالة شكر لقناة امجاد والدكتور حسام وفريق الاعداد
بارك
اللي نزل وشاف مشكلة الناس دي اللي بقالنا اكتر من 20 سنة بنعاني منها. احنا موقعنا استراتيجية على النيل في ملف اسمه 2050، ده على رأسهم مهندس نجيب سويرس، من ضمن المشاريع دي اللي هي ابراج على خط النيل.
ابراج على خط النيل
من اول مزبيره لحد الساحل. موقعنا من ضمن الخطة. كان في خطة ايه احنا يتم تهجيرنا من الارض. طب احنا رفضنا ده النظام السابق.
خطة ان يتم تهجيركم من الارض.
بالظبط.
مين اللي حطت الخطة دي؟
كان محافظ القاهرة ابو خليفة. قرار الاستيلاء موجود عند رفضك. طبعا احنا وقفنا وصدينا وطعنا في القرار. لكن جه مهندس نجيب دخل بطريقة تانية زي الاخطبوط يعني. بدأ ياخد جزء ويسيب جزء، ياخد جزء ويسيب جزء، بحيث ان احنا نزهق من المنطقة ونسيبها ونمشي. طبعا كان حاطط سعر بخس جدا، المتر ب 250 جنيه. يعني ما شفتش حاجة يعني متر على البحر.
خد المتر ب 250 جنيه؟
من الأهالي. بالقوة كمان وبالضغط. ومصر حل البراج دي كان فيه مصانع ازاز وطوب واسمنت وكنا شغالين فيها.
طب ايه اللي اكد لكم انه علاء مبارك كان بشكل مباشر خلف المهندس نجيب ساويرس في هذه المسألة؟
يا دكتور حساب احنا علاء مبارك شفناه بعينينا. ما حدش قال لنا يعني عليه. نزل مع الموقع. نزل الموقع بنفسه واختار، وكان بيضغط على الناس صحبات المصانع انها تبيع له بالضغط. وحصل بناء الابراج. قلنا ما فيش مشكله، يمكن طريقه الرزق اتغيرت، نشوف الدنيا فيها ايه. ليه بعد كده قال لك يا جماعه انا هبني لكم اربع ابراج. طبعا ده تعاون
هبني لكم
اربع ابراج على نفس الموقع. لو جينا بصينا للابراج ديت، هي مساحه الارض 6000 متر، اربع افدنه. هيبني لنا على 2000 متر زي المشروع ما بيقول، وال 4000 متر يتباعوا رجال اعمال. طبعا احنا رفضنا المشروع ده. هم حاطين 360 وحده سكنيه، فاحنا اكتر من 600 اسره او 700 اسره. ثم انا النهارده عندي منزل 200 متر، تقعدني في شقه 60 متر ازاي؟ المنزل ده فيه 6 7 اسر، قعدوا ازاي في شقه؟ وكمان جاي تقول النهارده يا كده يا التعويض. حطينا التعويض المادي. قعدنا مع اللواء سيف الاسلام نائب المحافظ. حاجه من الاثنين يا فندم، احنا رافضين الابراج وعايزين نطور المنطقه كلها. دخل صندوق العشوائيات، لو شكل العشوائيات مش مريح للبرج يبقى تبني كلها. قال لك صندوق العشوائيات مش في ايدي، في ايد مجلس الوزراء. دورنا تاني في حلقه مفرغه. لحد ما نيجي في يوم ممكن يهجرونا في اي لحظه، وده اللي مخوفنا بقى دكتور حسام. لان شايف النظام كله كان مع الناس دي قبل الثوره وبعد الثوره، بعد احترام يعني اللي في الكراسي دلوقتي، ان مفيش حاجه اتغيرت. المشاريع هي هي. الملفات زي ما هي. الملفات صحبتها جوه السجون والمشاريع شغاله. والمدام يعني انا
اصحاب الملف، الجمله دي مهمه قوي على فكره. اصحاب الملفات جوه السجون
والمشاريع
شغاله.
لا يا فندم، وانا مسؤول عن الكلام اللي انا بقوله. دي حاجه انا اتسال عنها واثق منها. ان احنا معرض يعني انا حاسس ان احنا في ديكور، يعني المحاكمات او النظام السابق والرموز النظام دي كلها ديكور. في حاجه اسمها ضمانات خلال الرئيس مبارك، في حاجه اسمها الخروج الامن المجلس العسكري. بدات البريطه اتشالت بقت النهارده العمه، لكن العشوائيات هي اللي بتحاسب على المشاريع دي. احنا اللي بنحاسب. المفروض اي حكومه تمسك
العشوائيات اللي بتحاسب على المشاريع
تدفع الفاتوره
وتدفع الفاتوره
وبتزايدوا علينا كمان، وفي ناس كتير بتزايد علينا.
استاذ حماد قبل ما انتقل للبشمهندس خالد، حضرتك عمرك ما طرحت الملف ده اعلاميا؟
طرحت مره قبل كده يا فندم.
سنه كام؟
ده قريب جدا، ما فيش من شهرين.
ما حصلش اي استجابه؟
لا ما فيش اي استجابه. قعدنا مع المحافظ ان الموضوع كله في صندوق العشوائيات، ما مفيش برضو
مصر. طب انا هرجع لك تاني عشان تفسر لنا المكاتبات والمستندات اللي معانا دي وايه حكايه قرار الاستيلاء، هنرجع ليه ده كله. بس هنتقل بدفه الحوار للمهندس خالد شلش امين سر لجنه الاسكان بمجلس الشورى. باش مهندس، يعني ملف العشوائيات وجع حقيقي في قلب مصر. يعني اولا واضح انه مجلس الشورى قرر ان يثير هذا الملف وانه يفتحه، مع ما في ذلك من الام ومع ما في ذلك من معارك ستخاض، لانه ما نتصورش ان احنا لما نقرب من هذه الاحتكارات يعني ستكون الامور يعني حنطة وعسلا المسائل ماشية، اكيد هيبقى في معارك واكيد في طبقات متربحة من هذه العشوائيات واكيد سيضيرها ان نقترب بالاصلاح من هذه المناطق. ايه تصور مجلس الشورى او لجنة الاسكان بالتحديد لحل هذا الملف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية أنا سعيد بوجودي في قناة أمجاد،
بارك الله فيك،
وأسأل ربنا أن تكون هذه الحلقة بداية لمجموعة من الحلقات التي تركز على مشاكل الشعب المصري وأولها العشوائيات طبعا. وإحنا جينا عشان نناقش العشوائيات عموما، ومنطقة رمل البولاء كنموذج لهذه المشكلة الفجة التي توجع قلب أم الدنيا مصر. وبس يعني انا ادعو الاستاذ حماد عربي ومجموعه من اللجنه بتاعته،
شرفنا
انهم يزورونا في لجنه الاسكان ومعاهم كل المستندات ويطرحوا علينا كل الافكار بتاعتهم، واحنا هنجيب المسؤولين سواء في محافظه القاهره او في وزاره الاسكان او في صندوق العشوائيات، بحيث ناخد هذه المشكله كنموذج يمكن تطبيقه في نماذج اخرى للحل. لكن ودي اعتبرها بقى، يعني انا هعتبر ان هذه الحلقه هي بلاغ لمجلس الشورى وانا حملت هذا البلاغ، ودي الدعوه مفتوحه وهنتبادل التليفونات، بحيث يبقى احنا لما نقعد في حلقه واثنين في لجنه واثنين وثلاثه نتناول هذا الملف ونشوف اعتراضات الاهالي والمشروعات اللي موجوده اللي بتقدمها الحكومه وافضل الحلول المناسبه اللي تحفظ لاهالي رمل البولاء حقوقهم كمواطنين نشأوا وتربوا وعاشوا وعايزين يعيشوا ما زالوا على هذه الأرض المفروض أن هي حبيبة إلى نفوسهم. لكن خليني أرجع بقى بحضرتك لأصل المشكلة وحسأل حضرتك سؤال، وإحنا بنتحدث في قناة يعني بتخاطب شريحة محترمة من الشعب المصري، لماذا كتب السيرة بالكامل حين تبدأ تتحدث في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبدأ بعرض الفترة الجاهلية؟ ليه قبل ما بنتحدث عن ميلاد النبي وبنتحدث عن حياته فبنتكلم في الجاهلية الأول؟ لأنه لم يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. عشان نعرف فضل الإسلام علينا كأمة كان يجب الأول أن احنا ندرس الجاهلية والموبقات اللي كانت فيها والظلم اللي كان فيها، فلما نيجي للإسلام نعرف عظمة الإسلام. ودي المشكلة اللي بيقع فيها الكثير من شبابنا النهاردة ومن المجتمع بتاعنا، واحنا نحتاج فعلا كقنوات ان نحسن مش يعني عرض المشاكل بتاعتنا بطبيعتها، لا نجمل ولا نهول ولا نهون، ولكن ان احنا مطلوب فعلا ان احنا نعرض كل مشاكلنا، المشاكل اللي خلفها لنا النظام السابق بما فيها العشوائيات، عشان لما نطور بعد كده وننتقل الى مربع افضل يبقى الناس تعرف احنا يعني حجم الانجاز اللي بيتم. لان اللي احنا ما عندناش مشكله عشوائيات فقط في مصر، صحيح العشوائيات 1300 و 1100 منطقه عشوائيه في مصر يسكنها 13 او 18 مليون زي ما حضرتك بتقول، وده يعني يمثل دوله يعني مجاوره دوله.
وعلى ذكر ال 18 مليون يا باشمهندس، يعني يداخلني سؤال، ويا ريت اخواننا كده يعني في الكنترول او من الفنيين يعيدوا لنا صور من داخل التقرير اللي جبناه عشان يبقى يعني المشاهد معنا صوتا وصورة. باش مهندس، هل لجنة الإسكان في مجلس الشورى الآن بدأت تعمل حصر لهذه العشوائيات؟ لأن أنا شايف الأرقام متضاربة، أنا شفت بعض الدراسات اللي صدرت عن مجلس الوزراء فيما يتعلق بملف العشوائيات، الأرقام متضاربة، بعضهم ممكن يقول 1000 عشوائية، بعضهم يقول أكثر، بعضهم يقول أقل، بعضهم يقول إن في 85 عشوائية في القاهرة وبعضهم يزيد بالعدد أكثر من هذا. هل فكرت لجنة الإسكان في حصر العشوائيات في مصر؟
احنا لسه يعني احنا عندنا ملفات كتير مفتوحة، لكن احنا أول لجنة كانت يوم الثلاثاء الماضي اللي بدأنا فيها العشوائيات. لكن عشان أبدأ أحصر العشوائيات لازم أعرف يعني إيه عشوائية. العشوائية هو المكان الذي بني بلا تخطيط. ولو قلنا يعني حجم المباني اللي بنيت في مبنية في مصر النهاردة سواء في القرى أو في المدن بلا تخطيط فهي تتعدى 95%.
95%؟
مصر كلها عشوائية لو استثنينا المدن الجديدة وبعض المناطق في القاهرة والاسكندرية ويبقى أنت مصر كلها عشوائيات لأن هي مباني مبنية بلا تخطيط. لو حبينا نضيق الحصر شوية فعندنا عشوائيات آمنة يعني المباني ما بتمثلش خطورة على المواطنين وعندنا عشوائيات خطرة زي الدويقة وغيرها وهي ديت اللي الدولة اعتقد النهارده لما انشأت صندوق العشوائيات بتدور على العشوائيات الخطرة على اعتبار انها تمثل خطورة على حياة الناس. لكن مشكلة رملة بولاق ان هي ليست من العشوائيات الخطرة ولكنها من المناطق المميزة اللي صاحب يعني ارض في منطقة تعتبر متميزة على مستوى القاهرة بل على مستوى الجمهورية كلها فتأتي اهميتها من هذا الباب وليس من كونها خطرة او غير خطرة.
طب على ذكر خطرة برضو يمكن ده مدام حضرتك تطرقت بالحوار للمحطة دي من النقاش هل في تفكير في لجنة الاسكان في مجلس الشورى لتصنيف العشوائيات حسب اولوية الانقاذ والتطوير تبعا لفكرة الخطورة؟
انا بس انا مش عايز اخلط ما بين دور لجنة الاسكان ودور وزارة الاسكان او صندوق تطوير العشوائيات او دور الحكومة عموما. يعني احنا دورنا في لجنة الاسكان ان احنا نعرف اللي عند الحكومة ايه معايا حضرتك وبعدين نجيب المواطنين ونعرف مشاكلهم ايه ونطمئن ان الحكومة لديها خطة ولديها برنامج وبتحاول ان هي تجد تمويل واحنا نساعدها في ايجاد التمويل ونصوب الخطة بتاعتها ان وجدت. فده الدور الاساسي بتاعنا. يعني انا ليس دوري ان انا احط الخطة ولكن الخطة لها ناس بيحطوها وده اللي احنا بدأناه الاسبوع الماضي. احنا قلنا لهم هاتوا اللي عندكم فبدأوا يعرضوا لنا بعض من النماذج اللي هم نجحوا فيها على اعتبار ان هم كده بيقدموا لنا هدية. فقلنا لهم وكان كلامنا واضح معاهم ان نماذج النجاح اللي انتوا حققتوها تمثل كم في المية؟ لقيناها لا تمثل شيء يذكر. لان المشكلة فعلا مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. وبرضه خلينا اقول لحضرتك يا استاذ حسام ان مشكلة العشوائيات في مصر ليست مشكلة اسكان فقط. لكنها ترتبط اساسا بمتوسط الدخول مستوى الدخول في مصر ترتبط بالتعليم ترتبط بمحو الامية ترتبط بمشاكل اجتماعية ترتبط بالبطالة ترتبط بالهجرة من الريف للمدن. يعني المشكلة ليست مشكلة واحدة ولكنها مجموعة من المشاكل الايه المتشابكة العويصة التي تحتاج الى وقت وتحتاج الى امكانيات. ولكن في النهاردة كل ما اطلبه من الحكومة ان تكون لديها ارادة وان تكون لديها خطة وان تكون لديها اولويات في معالجة المشكلة.
اولويات يعني في معالجة المشكلة. انا هرجع
ده اللي انا بطالب به الحكومة النهاردة ان يكون لديها خطة اولويات.
تمام. يبقى حضرتك يعني تطالب الحكومة ان يكون لديها اولويات واكيد لجنة الاسكان ستتابع هذه المطالبة
ان شاء الله.
استاذ حماد حضرتك دلوقتي اطلعتني على قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011. ده قلت لي ده مستند اساسي في قضيتنا وده قرار الاستيلة.
تمام.
ايه بقى قرار الاستيلة ده الاستيلة وايه قصته؟
او احنا اتفاجئنا بيه ده طبعا بعد مشكلة ابراج النيل سيتي. كان سمعتوا عنها اللي هي مشكلة اهالي الرملة مع الابراج كان واحد اتقتل من عندنا واحنا بتاعنا اتدفعنا له وكانت الحكومة بتدهمنا لصالح الناس دي. بعديها تاني يوم طلع قرار الاستيلة من محافظ القاهرة عبد الأول خليفة. طبعا طعنا فيه في مجلس الدولة وفي جلسة نطق بالحكم اخر 27/5. طبعا احنا ما كناش نعرف بالكلام ده يعني زي ما بيقولوا خدونا على امانه. تمام. يعني احنا كنا حبايبهم وحامينا البرج وحامينا ابراج النيل سيتي في الثوره اللي ما كانش فيه حكومه ولا قوات مسلحه وحامينا المبنى ديت وكنا بنحميها في كل وقت وفي كل لحظه. بعد كده بقينا احنا ضدها وتصورنا في الاعلام ان احنا بلطجيه وحراميه
اولا عادي. مين اللي صوركم كده؟ مين اللي قال عنكم كده؟
يعني بعض القنوات. وما يجي وزير السياحه الدكتور خالد ووزير الداخليه يتعز مع الفطار في فندق الفورمنت انا غير غلبان مش هقدر اعزم وزير الداخليه على الفطار. اتهيأ بعد الوجبه دي بقينا احنا بلطجيه ودخلوا علينا 5 الفجر خدوا اكثر من 60 نفر قبض عليهم. قال ايه بحجه بيدوروا على سلاح وما طلعوش من جوه شومه واحده. دي نقطه. وبعدها بساعتين افرج عننا لصالح مين؟ الابراج مش لصالحنا احنا. مشكله وعدت. ايه المشكله؟ واحد ومات وقلنا في القضاء هناخد حقه. ايه بقى انك تعديها بعديها بيومين وتدخل علينا في المنطقه تفسر البيبان على حريمنا واطفالنا وعيالنا واحنا نايمين ونتفاجئ بلاف مرسمه فرقه السبعه زي ما بيقولوا. انا اول مره اشوف حكومه تنزل كده يعني في عهد السابق ما حصلش الكلام ده، ما حصلتش. دي نقطه طعنا في القرار، وصلنا لمجلس الدوله وان شاء الله 27/5 عندنا امل ان يحكم لنا بتمليك الارض. لكن برضو
وحضرتك بتتكلم، وبشكر اخواننا في من الفنيين، حضرتك بتتكلم والصوره بتعرض معاك يعني، بنتجول بالكاميرا في المنطقه. اتفضل.
والكارثه الاكبر بقى ان انا عايز بس المح نقطه، ان راس الماليه فشلت في مصر والناس دي. يعني فين دي راس الماليه دخلت مصر عشان تبيع البلد وتشتري في اهلها؟ لا طبعا، في رجال اعمال شرفاء في مصر يقدروا يقوموا بيها. انما احنا السعين بالمستثمرين على واحد زي شركه اوراسكوم دي عليها 14 مليار. واحد ما دفعش حق الدوله هدينا حقي في الارض؟ انا هحسبها كده. واحد ما دفعش حق الدوله.
هل يا استاذ حماد عشان برضه يكون المواطن معانا، هل المسائل كلها مشيت بلاوي الدراع ولا حصل مفاوضات معاكم؟ يعني قعدوا معاكم وقالوا لكم تخلوا لنا المنطقه دي في مقابل ان احنا نديكم اماكن بديله محترمه تليق باسركم؟ هل حصل مفاوضات من هذا النوع ولا بداوا بلاوي الدراع كده على طول؟
لا يا فندم، هو اولا كان في لاوي الدراع قبل الثوره ما تقوم، ما كانش لينا صوت ولا لينا اي وجود. فبعد الثوره ما قامت طبعا بقى لينا صوت وبقى لينا نتكلم ونقول فين حقنا وازاي ننظم بعض، وحصل بينا شكلنا لجنه شعبيه، وازاي نوعي اهالينا نطالب بحقوقنا، وازاي نروح للمسؤولين. من هنا بدات المسؤولين تسمع لنا. بس للاسف انا شايف الدوله عاجزه، انا شايف الدوله عاجزه، مفيش حلول. الحلول بتقول النهارده ايه؟ انا هديك 4 ابراج وقعدك في سكن بديل، اضمن منين ان انت تطلعني بره وارجع تاني؟ دي نقطه.
بس هل عرض عليكم مبالغ معينه عشان بس نكون واضحين مع المشاهدين؟ لان احنا بنعرض قضيه بالمستندات دلوقتي،
تمام،
ما دمنا فجرناها اعلاميا يبقى لازم نطرح كل شيء، ومعنا يعني رمز كبير في مجلس الشورى يسمع لما نقول،
تمام.
فالموضوع كده بيتصعد، وعشان يتصعد وعشان يصل الى طاوله البحث والتقصي يبقى لازم نقول كل حاجه،
تمام.
هل عرضت عليكم مبالغ، مش لازم اماكن بديله، لكن مبالغ تكفل لكم انكم تبحثوا عن اماكن بديله؟
احنا اللي حطينا الفعل على المبالغ ديت وتفاوضنا باسمها، حطينا المتر هنا 20,000 جنيه حد ادنى، وما تمش رد المسؤولين. بعد جت فجيره
في انتوا يعني تمنتوا المتر بناء على ايه 20,000 جنيه؟
حيازه الارض. تمن الارض هنا يا استاذ خالد يعمل 50,000 جنيه المتر. تمن متر الارض عندنا يعمل 50 و60,000 جنيه، وانا بتكلم كلام انا مسؤول عنه. احنا فرضنا حق الحيازه، وضع اليد اللي بقى لنا 120 سنه. انت عايز تعوضني اديني حقي في الارض وانا اسيبها لك. النهارده يا فندم هم هيبيعوا الحته اللي عندي
دي. المتر 20,000 ده مش كتير.
طب اقول لهم عليك حاجه. ال 4000 متر اللي موجودين دول بيبيعوهم رجال اعمال، هيدخلوا الدوله 600 مليون. دخل الدوله.
انا يعني هستفتي كده الباشمهندس خالد في شيء قبل ما ارجع لك. لما يحصل خلاف من هذا النوع، واضح انه السيناريو ده هيتكرر على فكره. يعني كل ما نقرب من منطقه عشوائيه السيناريو ده سيتكرر بحلقاته وفصوله. الاهالي هيعرضوا سعر المتر الارض والدوله هتثمن سعر، هيبقى الحل يا باشمهندس؟
هو بس انا عايز اقول نقطتين وهقول لحضرتك الحل. احنا عايزين بس نظرتنا لسكان العشوائيات على انهم ضحايا، وان هم يجب ان احنا نساعدهم، وان اذا كان النظام السابق
في اداره ضمنيه لعمليه المداهمات اللي حصلت دي.
لا لا لا، ده انا بتكلم على يعني النظره. احنا لابد ان ننظر على ان هؤلاء مصريون لهم حقوق سلبت منهم، وان العيشه اللي هم عايشينها النهارده زي ما حضرتك قلت ان الدستور الجديد يضمن لكل مواطن سكن محترم امن صحي. فاحنا المفروض ان الدوله تسعى في هذا الاتجاه. الجزئيه الثانيه اللي اقولها لحضرتك ان احنا في مصر النهارده من كثره العشوائيات وكثره المباني المخالفه، عشان نعالج ده كله لابد نقطه من اول السطر. لازم نبدا بتفكير جديد خالص. والتفكير الجديد في حل مشكلة العشوائيات مرتبط بحل مشكلة الإسكان. أنا معلش أنا مش هتكلم على رملة بولاء، هي كنموذج هناخدها إن شاء الله وهندرسها بكامل المستندات اللي حضرتك بتقول، لكن طريقة يعني العلاج
جماعة الإنجليز بيقولوا مثل، يعني مثل أنا دايما بحطه على الطاولة، بيقولوا الشيطان يكمن دائما في التفاصيل.
كويس.
يعني ممكن أحط إطار عام، لكن لما بنبدا ندخل في التفاصيل بتبان المشكلات. يعني مشكله زي دي مثلا، هل فكرت لجنه الاسكان انها تشكل لجنه ماليه منبثقه لتسمين الارض او متر الارض بما يرضي الطرفين؟
انا حضرتك انا مش عايز اخش اركز على دي، لكن انا عايز اقول حاجه. انا هقول عنوان وهجاوب حضرتك عشان اريحك.
اتفضل.
الحل زي كل بلاد الدنيا اللي حلت مشاكل العشوائيات ازاي؟ اولا لابد من تنميه الريف عشان اوقف الهجره. تنميه الريف بكل ما تحمله هذه الكلمه من معاني. اثنين، لابد ان انا اخلق مجتمعات عمرانيه جديده تستوعب هؤلاء الناس، بحيث الناس دي تسيب الاماكن دي من تلقاء نفسها، تحس ان مصلحتها في مكان تاني انضف، يلاقي فيه عمل ويلاقي فيه سكن ويلاقي فيه تعليم ويلاقي فيه مواصلات مريحه ويلاقي فيه كل حاجه، فما يتشبثش في الحته دي. الحاجه الثانيه، هذه المنطقه هو بيقول 20,000، انت لو جبت خبراء التسميه العقاري هتسوق اكتر من كده بكتير. هي الارض دي تسوق اكتر من كده بكتير، لكن هي القصه الارض دي بالطبيعه بتاعتها بالمكان المميز بتاعها، هل الافضل فيها ان انا ابنيها عمارات 7-8 ادوار؟ ما هو المشكله النهارده ان كل واحد عايش هنا هو له طبيعه خاصه في المعيشه بتاعته، فهل الراجل اللي عايش ده ينفع له ان انا اعمل له برج 12 دور باسانسير بشقه مغلقه هو هيعرف يعيش فيها وهتبقى بالنسبه له مناسبه ولا مش هتبقى بالنسبه له مناسبه؟ هذه الدراسات لازم ان احنا نبقى مع بعض فيها. هو حقه في سكن، في سكن امن، لكن ربما يعني ايه يحتاج الى تطوير من في فكره بطريقه تتناسب مع طبيعه المنطقه وطبيعه المجتمع وطبيعته هو كمان. فالحل يعني ما هوش بهذه البساطه، ويجب ان احنا نتعامل مع كل منطقه عشوائيه بما يلائمها من حلول. فاللي بينفع في رمل البولاق ليس بالضروره انه ينفع في منطقه ثانيه، ليس بالضروره انه ينفع في منطقه في محافظه اخرى. تمام يا حضرتك؟ لكن بدايه يجب ان يفتح ملف العشوائيات، وقبل ما افتحه لابد ان اخلق مجتمعات عمرانيه جديده. لان المناطق المميزه ديت لابد لها من تخطيط استراتيجي محترم يتناسب مع المنطقه. ده ما حدش، لان انا النهارده المبنى اللي بعمله ل 100 سنه قادمه. يبقى لابد ان يخطط بطريقه برضه ايه؟ بطريقه محترمه.
طيب حضراتكم يعني في مجلس الشورى طرحتوا الملف اليوم الثلاثاء الموافق 23/4.
ايوه.
في تصوري ان انتم ما دمتم طرحتوا الملف بهذا الوضوح يبقى اكيد في تصور بعيد المدى وتصور قصير المدى عشان نقول نطور مجتمعات عمرانيه جديده، وبالتالي نبدا نمتص هذه العشوائيات ونحطها في المجتمعات العمرانيه الجديده. هذا سيستغرق وقتا.
ايوه.
لكن في باحسن التقديرات او اكثرها تفاؤلا 1000 عشوائيه موجوده حاليا بمشكلات حضرتك شفت عينه منها، هل في حلول قصيره المدى جنب الحلول بعيده المدى؟
اه، هو انا لو اعتمدت على امكانيات الدوله في بناء المساكن فقط يبقى احنا مش هنحلها.
ما انا ما اقصدش امكانيات الدوله بس، انا اقصد لو دخلنا في دور جمعيات اهليه زي رساله والارمان وبنك الطعام،
لا
ممكن استدعاء الجمعيات الاهليه دي لتساعد في حلحله الازمه.
انا حد لحضرتك رقمين ربما يساعدوا في حل المشكله. الدوله حين تضع خطه طموحه للاسكان في مصر فهي بتستهدف في الغالب 1,000,000 وحدة سكنيه في السنه، وفي في في خلال العشر سنوات اللي سبقهم لم تستطع الدوله بناء اكثر من 200,000 وحدة سكنيه. احنا بنستهدف 1,000,000 لكن احنا في الحقيقه ما بناش اكتر من 200,000. المجتمع الاهلي في خلال السنتين الاخاره تم بناء اكتر من 4,000,000 وحدة سكنيه، بس معظمها مخالفه وعشوائيات وما الى ذلك. اذا فقدره القطاع الاهلي على توفير سكن اعلى من الحكومه. لكن انا عندي برضه بعض المشاكل في مصر يجب ان انا احلها تشريعيا حتى اوفر السكن لكل طالبه، زي مشكلة الضريبة العقارية. الناس بتبص على الضريبة العقارية على انها عبء، واحنا لما بنبص على الضريبة العقارية بنبص لها على انها وسيلة لفتح شقق مغلقة عشان ازود المعروض من الشقق. قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، لابد ان هذا القانون نستطيع من خلاله ان احنا نفتح 2,000,000 وحدة سكنية مغلقة. موضوع تخفيض اسعار مواد البناء وتخفيض اسعار الاراضي عشان ازود من قدره القطاع الاهلي ان هو يعمل مجتمعات عمرانيه جديده. الدوله في المرحله القادمه يجب ان تقوم بدور المشرع والمخطط وليس المنفذ. تمام حضرتك؟ يعني انا بخطط، بعمل مرافق في 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 اراضي جديده، بطلع من الحزام الضيق من ال 6% اللي احنا عايشين فيهم، وبعدين بدي فرصه للناس اللي هتبني وفق اشتراطات انا بحطها. يبقى انا دوري ان انا بحط اشتراطات، برخص اسعار الاراضي، بنزل باسعار مواد البنى، بدي فرصه للناس ان هي اللي تبني مش ان انا اللي ابني. لان لو اعتمدنا فقط على الدوله ان هي اللي تبني يبقى الموضوع هياخد مننا وقت طويل جدا. وده اللي احنا بنفكر ان احنا ايه ان احنا نشتغل فيه النهارده. بالنسبه للمناطق العشوائيه وجهه نظري كمهندس ان احنا نترك هذا الملف جانبا شويه. لكن النهارده انا لو دخلت بفكره ان انا الارض دي تساوي كام فاخدها من الناس وعايز امشيهم او ابني لهم مساكن بديله يبقى انا هخش معاهم في صداع. معايا حضرتك؟
طب مش فاهم يعني ايه نتركها جانبا؟ انا عاوز
بمعنى تنبيه. بمعنى ان امكانيات الدوله يجب ان تتجه ناحيه توفير اراضي، اعمل تقسيم، ادخل مرافق، ادي الاراضي للناس اللي تبني، هي اللي تبني. واضحه الفكره؟ لكن انا اوفر فلوس البناء في عمليه الترفيق وتوفير الاراضي.
باشمهندس عشان الوقت يعني انا قبل ما انتقل للاستاذ حماد عربي لان عاوز استوضح منه حاجه خاصه بالمرافق وادخال المرافق في المسائل دي. هل مطروح في مجلس الشورى الان في لجنه الاسكان تشكيل لجان تقصي منبثقه تنزل العشوائيات دي بعد حصرها وتحديدها بحيث تشوف مشكلاتها على الطبيعه ميدانيا؟
ما هو احنا ننزل متى؟ يعني انا النهارده بدعو الاستاذ حماد ان هو يجي لنا اللجنه. لما نستمع له مره واثنين ونستمع للمسؤولين هيبقى فيه هناك مبرر ان ننزل. يعني انا الاول انا بدعيه ان شاء الله وخلال احنا عندنا جلسات غدا وبعد غد ان شاء الله اتصل بيه ونحدد له موعد ويجي هو وزملائه نستمع ليهم واحنا قاعدين معاهم نحدد الزياره ان شاء الله.
يبقى كده ده قناه امداد كده قامت بهمزه الوصل بين الطرفين المتفاوضين
وتكونوا معانا في الزياره ان شاء الله.
قناه امداد شاهد على هذه المفاوضات.
تكونوا معانا في الزياره ان شاء الله.
طب استاذ حماد عشان تقريبا نفد الوقت، هل انتوا فكرتوا في حدود ما وصلني ان انتوا حاولتوا تدخلوا مياه وصرف صحي ومرافق؟ معنى كده ان انتوا بداتوا تمدوا ايديكم للدوله وتحاولوا ترخصوا المسائل، هل حصل امور من هذا النوع ورفض طلبكم؟
لا يا فندم، احنا بس في نقطه اوضح فيها المهندس. اولا احنا درجه الخطوره بتاعت البيوت بتاعتنا من الدرجه الثانيه. البيوت دي مبنيه بالطمي، طمي النيل بقى لها اكثر من 150 سنه. زلزال 91 ما وقعش منها قالب. الحاجة التانية بعد المحافظ ان
هو يمكن بيقولوا كده يا استاذ حماد مقارنة بما حدث في الدويقة.
لا يا فندم ده حقيقة.
تكوينات صخرية واشياء
من هذا القبيل. لا يا فندم انت لو شفت التقرير عند حضرتك هتلاقي البيوت كلها مبنية بالطمي، اغلبية البيوت مبنية بالطمي.
هو صح، هو قال درجة تانية. درجة أولى اللي هي مهددة انها تقع على ساكنيها، درجة تانية مرحلة تانية.
الحاجة التانية مفيش مرافق عندنا. يعني ازاي انا بتكلم عن اي سواء بعد الثورة أو قبل الثورة. انا عايش على خط النيل، بينه وبين خط النيل حوالي 12 متر، ما عنديش مرافق ازاي؟ فده احنا اللي عملنا ايه بقى؟ جت جمعيه خيريه عاونتنا اسمها بكره احلى ودعمتنا في مشروع الميه ودخلنا الميه. لما فيش لسه مرافق عندنا لحد دلوقتي، فاحنا عشان كده قلنا
كل ما حدث ادخال مياه فقط.
بس فاحنا عملنا ايه بقى يا فندم؟ قلنا المشروع اللي هم نازلين بيه ده خاص الارض بدل ما بيوقع رجال اعمال. انت هتكلفه اربع تدرك كام؟ مكتوب عند باشمهندس هنا 139 مليون. قلت له باشمهندس هنحط عليهم 60 مليون يبقوا كام؟ 200. لو اتباع المتر على 20 هتمشي الرمله كلها. وخد الارض كلها مساحه فاضيه. هتخصصوها بقى زي ما انتم عايزين. انما احنا اولا المكان اللي هم هيجيبونه فيه ده فيه حوالي سكه حديد جنب الابراج. مش هينفع. ازاي تجميل اتحرم سكه حديد؟ ده حساب مين؟
طيب عشان تقريبا نفد الوقت، قبل ما حضرتك تحمل هذا الملف المتخم بالاوجاع والالام وتروح طبعا مجلس الشورى في لجنه الاسكان
ان شاء الله
لعرض المساله بشكل تفصيلي بعد ما قناه امجاد قامت بدورها وبرنامج ام الدنيا قام بدوره، من خلال الاعلام مطلبك كممثل لهذا القطاع اللي احنا بنسميه العشوائيات، هل تطالب بمبلغ للبحث عن مكان بديل مناسب وادمي وملائم ولا تطالب بسكن في نفس المكان؟
لا انا شايف الحل الانسب لمنطقتي وده الاغلبيه 99% المكان التعويض المادي.
التعويض المادي
وحاطين 20,000 جنيه حد ادنى، وانا باكد على دي من خلال قناه الامجاد. اللي بيحصل معانا
ده رقم غير قابل للتفاوض.
ده غير قابل للتفاوض، ممكن قابل للتصاعد.
هو بس
كل ما الارض تسعى.
طب لو اللجنه يعني لو اللجنه شافت ان الارقام مبالغ فيه، ايه المانع ان احنا نصل لحل وسط؟
والله انا اقدر اتكلم في الكلام.
انا عايز اسال سؤال، هو ال 20,000 سعر متر الارض ولا سعر المتر في الشقه؟
لا سعر الحيطان
متر الارض. الارض يعني
تمام.
طيب جميل، اكيد ده هيكون مجال للتفاوض وهيكون فيه خبراء في لجنه الاسكان.
والله لو بيحصل
واكيد برضو انت هيكون معاك مستندات اوفر فيها بيانات واضحه وكاشفه عن حقيقه الحاله. لكن انا يعني في نهايه الحلقه لازم اتوجه بشكر خالص للمهندس خالد شلش أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشورى على المشاركة والاستماع والحضور بجدية. وبشكر الأستاذ حماد عربي رئيس اللجنة الشعبية لعشوائيات رملة بولاء على عرض الموضوع بجسارة ودون تنقص. وبنقول في النهاية لما نتكلم عن شريعة اللي بنقوله ده جزء من الشريعة. وزمان لما ابن حزم قال في المحلة من حق الرعية مسكن يليق بحاله كان يسقط شرعا على ما يحدث ويدور الآن، من حق المواطن المصري مسكن آدمي. في حاجة في الشريعة الإسلامية اسمها حد الكفاية، ولو قلبت في كتب الفقه من أقدم كتب الفقه معالم السنن والمغني لابن قدامة وغيره 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 صفحات طويلة للتفرقة من هو الفقير ومن هو المسكين ويعني إيه حد الكفاية، وهل يعطى الفقير ما يكفيه طيلة عمره ولا يعطى ما يكفيه سنة، وليه سيدنا عمر زمان قال إذا أعطيتم فأغنوا زمان. وده هختم بيه، سيدنا عمر شاف امرأة فقيرة معدمة ما خدتش حقها من الصدقات والزكوات والمسكن الملائم، فاستدعى محمد بن مسلمة وقال له عبارة نزيل ونختم بها، قال له كيف أنت قائل لله يوم القيامة إذا سألك عن هذه؟ بعد اللي عرضناه من صوت وصورة وملفات ومستندات في جزء من ملفات المهندس نجيب ساويرس اللي موجود الآن في لندن، ما زلنا نطرح السؤال كيف أنت قائل إذا سئلت عن هذه، وهذه يقصد بها العشوائيات. ملف العدالة الاجتماعية لابد أن يطرح ولن نكف عن طرحه، وهنا في حلقة الليلة نحن نقدح الشرارة الأولى. احنا لسه عندنا ملفات كتيرة وكتيبة الكاميرات جاهزة للنزول والتصوير ورصد المشكلات صوتا وصورة دون تهوين ودون تهويل. بجدد الشكر للمهندس خالد شلش أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشورى والأستاذ حماد عربي رئيس اللجنة الشعبية لعشوائيات رملة بولاق، شكرا جزيلا لكما، وهنتابع المفاوضات إن شاء الله ونرى عما تسفر. ريثما نلتقي في الغد إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.